الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في صحيح البخاري رحمه الله في كتاب العلم وفي قول الإمام البخاري رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وقال رحمه الله في الحديث 87: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمجفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب الذي فيه حفظ الإيمان والعلم وتبليغ ذلك للناس، فقال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من ورائهم. وهذا الذي ينبغي على المسلم، أن يتعلم العلم أولا ثم يبلغ الناس ما علمه من العلم، وهكذا ينبغي أن يعمل بعلمه، يتعلم العلم ويعمل به، فإن العمل هو ثمرة العلم. وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، فإذا علم وعمل وبلغ ما علمه من العلم فقد أفلح ونجى من الخسارة. والعصر أن الإنسان الذي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يسعى في النجاة من الخسارة وينجو من الخسارة بهذه الصفات التي ذكر الله عز وجل في سورة العصر. وأورد المؤلف رحمه الله عليه في هذا الباب حديث ابن عباس في وفد عبد القيس، وقد مر معنا الحديث في كتاب الإيمان. والشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظوه وأخبروه من وراءكم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ العلم والإيمان، لأن فيه هل تدرون ما الإيمان؟ وأمرهم أن يبلغوا من وراءهم هذا العلم. وهذا هو هدي الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة، والبصيرة من أعلى مراتب العلم. فالدعوة إلى الله عز وجل تكون على بصيرة، أي على علم، ولا تكون عن جهل، فإن الجاهل يفسد أكثر من أن يصلح. والدين أمره خطير وشأنه عظيم، والفساد فيه هو أعظم الفساد، وفي فساد الخسارة الأبدية. فلا يخب في دين الله عز وجل من كان جاهلا، والناس لا يقبلون الجهال في أمر دنياهم، فلا يذهبون إلى الطبيب إلا إذا علموا علمه بالطب وتمكنه من ذلك، وإلا ابتعدوا عنه حرصا على سلامة أبدانهم. وهكذا القول في غير ذلك من أمور الدنيا، لا يتجهون إلا إلى من كان صاحب خبرة وعلم في فنه وفي عمله. وأما الدين في تساهل فيه كثير من الناس لهوان الدين في أنظر كثير من الناس، فلهذا ربما أفتى نفسه مع جهله واتبع هواه، وربما سأل جاهلا مثله، وهذا إنسان. ولا الغالب في الناس أنهم يتبعون أهواءهم ويفتون أنفسهم بأنفسهم، ولهذا لا يحرصون على مجالس العلم، وإنما يحرص القلة من الناس، ولا يحرصون على سؤال العلماء فيما أشكل عليه من أمر دينهم، وإنما يسألون في مسائل الطلاق. وما غير ذلك من أحكام الدين فلا يكاد الواحد منهم يسأل، وهذا يدل على هوان الدين في أنظر كثير من الجاهلين، مع أن فلاح العبد وسعادة العبد بدينه لا بدنياه، الدنيا ثانية زائلة لا تبقى لأحد ولا يبقى فيها أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإنما يبقى مع العبد العمل، يبقى مع العبد الدين. ولا يعرف كثير من الناس عظم الدين إلا إذا فارقوا الدنيا. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهنا يعلم قيمة الدين ويعلم أنه كان من المغبونين في دنياه حيث آثر الدنيا على الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فكان يشرح للناس كلام عبد الله بن عباس ويوضحه، ويوصل لابن عباس سؤال السائلين، فكان واسطة بين ابن عباس وبين الناس رحمه الله. فقال إن وفد عبد القيس، قال ابن عباس إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قال ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، وذلك أنهم أسلموا من غير حرب وقتال ومن غير أن يحصل لهم شيء من الخزي بالسبي ونحو ذلك. قالوا إننا نأتيك من شقة بعيدة، أي من سفر بعيد، ولكن بعدت عليهم الشقة. إننا نأتيك من شقة بعيدة، أي من سفر بعيد أو من سفرة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. وذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم فلا يسفكون فيها الدماء ولا يقاتلون، وتأمن الطرق في الأشهر الحرم، فكانوا لا يستطيعون المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الأشهر الحرم، فإن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام كفار مضر، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وفي بعض الروايات وندخل بالواو وندخل به الجنة، وهذا يدل على حرصهم على الخير. فرحلوا وسافروا من أجل أن يتعلموا الخير. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. وقد سبق الكلام على ذلك في كتاب الإيمان. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير ربما قال المقير. قال احفظوه واخبروا من ورائكم. وهذه آنية، كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن الانتباه فيها لأنها آنية صلبة، فقد يصير الشراب مسكرا ولا يشعر به، فإن لصلابتها لا تنشق، والشراب إذا أسكر شق الأوعية. وبعد ذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالانتباه في جميع الأوعية، ونهاهم أن يشربوا مسكرا، وقد سبق الكلام على ذلك في كتاب الإيمان. قالوا ربما قال طيب. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. وعرفنا أن هذا هو محل الشاهد من الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. وقال في الحديث 88: حدثنا محمد ابن مقاتل أبو الحسن والمروزي قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة واسمه زهير قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرحلة في المسألة النازلة باب الرحلة في المسألة النازلة أي إذا نزلت بالشخص نازلة لا يعرف حكمها وليس عنده من أهل العلم من يسأله وإنما العلماء في غير بلده فينبغي الرحلة إلى العالم ولو كان في مدينة بعيدة فيرحل إليه من أجل يسأله عن المسألة التي نزلت به وأما قوله وتعليم أهله هذه موجودة في بعض الروايات للصحيح وغير موجودة في بعضها والحافظ ابن حجر رحمه الله عليه قال في الفتح والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر أي صواب حذف هذه الجملة وتعليم أهله هذه مذكورة في باب آخر وهو الباب 31 قال الإمام البخاري رحمه الله باب تعليم الرجل أمته وأهله إذن الباب ينتهي باعتبار الأصوب إلى قول باب الرحلة في المسألة النازلة أورد رحمه الله في هذا الحديث في هذا الباب حديث عقبة بن الحارث قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز واسمها غنية أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب وهي غنية أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهذا محل الشاهد أن هذه النازلة لما نزلت به ركب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة، وعقبة ابن الحارث كان بمكة، فارتحل من مكة إلى المدينة من أجل هذه النازلة وهذه المسألة التي حصلت له. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم الحرص على سؤال أهل العلم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرحلون من أجل السؤال إذا نزلت بهم نازلة، وليس كحال كثير من الناس في هذه الأيام، فقد يكون الشخص تنزل به النازلة من أمر دينه وهو في قرب من أهل العلم ولا يلتفت إلى ذلك، وربما تمر عليه عدة سنين، فإذا حصلت مصادفة والتقى بعالم من العلماء تذكر تلك المسألة بعد سنتين أو ثلاث سنين وسأل عنها، هذه حال كثير من الناس. أما الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فكانوا يبادرون ويرحلون في النوازل إذا نزلت بهم. قال: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل أي كيف تباشرها وتفضي إليها، والحال أنه قد قيل أي ما سبق. كيف وقد قيل أي كيف تباشرها وتفضي إليها والحال أنه قد قيل أي ما سبق ذكره، فإنها قالت له أو قالت: أرضعت عقبة والتي تزوج. قال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة. وفيما كان عليه الصحابة من مسارعة الامتثال، فيسألون من أجل العمل لا من أجل اتباع الهوى، وحاشاهم رضي الله عنهم أجمعين. فإذا جاءت الفتوى على خلاف ما كانوا يشتهون تركوا أهواءهم وتمسكوا بالهدى. ففارقها عقبة ونكح الزوج غيره، يقال له ضريب. على كل محل الشاهد أن هذا الحديث والرحلة في المسألة النازلة كما بوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله عليه. أما ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل فموضعه في أحكام الرضاع، فترجع المسائل المتعلقة بأحكام الرضاع إلى موضعها بمشيئة الله عز وجل. نقف هذا الموضع وننتقل إلى رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السهو.